الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن خالد الظهيري حفظه الله ليلقي علينا محاضرة بعنوان استقبال رمضان. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله إخوتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الطائعين وأن يجنبنا دروب الهالكين. لا شك أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن هيأ لهم مواسم الخير وأوصلهم إلى مواسم الطاعات، تلك المواسم التي تضاعف فيها الحسنات وترتفع فيها الدرجات وتكفر فيها السيئات. ومن أعظم هذه المواسم ما نحن مقبلون عليه، وهو شهر رمضان المبارك. بلغنا الله وإياكم هذا الشهر وجعلنا الله وإياكم فيه من المقبولين. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله سبحانه وتعالى قبل رمضان بأشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا ذهب رمضان دعوا الله عز وجل أشهرا أخرى أن يجعلهم فيه من المقبولين. هذا الشهر هو شهر القرآن وشهر القيام وشهر الصيام، اجتمع فيه كثير من العبادات، وحث القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من العمل الصالح في هذا الشهر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بحلول هذا الشهر ويحثهم فيه على العمل الصالح والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالإخلاص لله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان، قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذا الشهر مبارك، وهو شهر نزل فيه القرآن، وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، يكثر فيه العمل الصالح، يقبل الناس في هذا الشهر إلى ربهم سبحانه وتعالى. كل هذا من آثار بركة هذا الشهر وما فيه من العمل الصالح وما فيه من الأزمان المباركة. فإن الله سبحانه وتعالى يجعل بعض الأماكن ويجعل بعض الأزمان مباركة، فإذا وصلها العبد السعيد من استغلها في طاعة الله وأقبل إلى ربه ومولاه، والخاسر من فرط في هذا الشهر وما له فيه من نصيب إلا الجوع والسهر، سهر ليلة على الحرام وصام نهاره فقط عن الطعام والشراب، ولم تصم جوارحه عن المعاصي، ولم يصم لسانه عن قول الزور وما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنة، وهذه الأبواب أبواب الجنة تفتح، يشمل هذا أمرين: تفتح الأبواب نفسها، فإن للجنة ثمانية أبواب، وكذلك يشمل كما قال بعض أهل العلم على كثرة أسباب دخول الجنة في هذا الشهر المبارك، تكثر أسباب المغفرة وتكثر أسباب الرحمة وتكثر أسباب قبول الله عز وجل للعباد. وكذلك هذا الشهر تغلق فيه أبواب الجحيم، لها سبعة أبواب، هذه الأبواب تغلق وتقل فيها الذنوب وتقل فيها هذا المعاصي، وهذا أمر مشاهد. إذا بدأ هذا الشهر رأيت الناس مقبلون على المساجد وعلى الطاعات وعلى القيام، هذا كله من آثار هذا الأمر، وكله من آثار أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه تغل فيه مردة الشياطين، تغل فيه وتصفد مردة الشياطين، فيقل باعث الشر وتقل دواعي الشر ولا تنقطع، لأن من الناس من نفسه شريرة ويبقى كذلك ما دون المردة من الشياطين يوسوسون للعباد. فإن قدر عليك هذا الضعيف من الشياطين فاعلم أنك أنت الضعيف الذي تحتاج إلى تقوية في إيمانك وتقوية في عبادة ربك وتقوية في رجوعك إلى الله عز وجل والتوبة إليه والاستغفار والإنابة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر فيه ليلة لا ينبغي للعبد أن يخسرها وأن يحرم نفسه من خيرها، العمل فيها خير من ألف شهر. كيف تكون سنة العمل فيها، أو كيف تكون ليلة العمل فيها خير من عمل 83 سنة؟ عمر كامل للعبد، ولا يصل إلى هذا العمر إلا قليل أيضا، عمر أمتي ما بين 60 و70. كيف بليلة يضاعف الله عز وجل فيها العمل للعبد حتى يبلغ إلى هذا المقدار 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، من كثرة ما يسلم الله عز وجل فيها العباد وينجيهم من النيران ويكتبهم من أهل الجنة. فما بالك أيها العبد لا تبذل أسباب نيل رضا الله عز وجل في هذه الليلة. ومن رحمة الله عز وجل أن أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة اقتصرت في 10 أيام، بل من هذه الليالي من هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر، فكيف تفرط في هذه الليالي يا عبد الله؟ كم فرطنا من الأوقات وكم ضيعنا من الأزمان وتركنا من الطاعات، فما بالك في هذا الشهر لا تجتهد، ما بالك في هذا الشهر لا تقيم الليل كله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة في 10 الأواخر، فلا تفوت منها ليلة، لا في الأوتار ولا في الأشفاع، فإنها ليلة تتنقل، فمن قامها كلها بإيمان وإخلاص لله عز وجل وإيمان بموعوده واحتساب للأجر فإنه ينال ثوابها وينال أجرها. ومن حرمها وقضى لياليه في اللعب وفي السهر ومتابعة القنوات والمسلسلات الهابطة فهذا هو المحروم، من حرم خيرها فقد حرم، فهذا هو المحروم فعلا وحقا. حين فرط في ليال معدودة فما حاز أجر هذه الليلة، فما حاز أجر هذه الليلة، الليلة العظيمة. إخوتي في الله، كما أن أهل الطاعات يعدون العدة ويجهزون النفس ويحاسبونها ويراجعون إخلاصهم لله عز وجل، فاعلم أن شياطين الإنس والجن يعدون العدة لك حتى يصرفونك عن الطاعات، فقد هيئوا مسلسلات الرذيلة والخنا والفحش، ولا يعرضون برامجهم، جعلوا هذا الموسم موسم هذه البرامج، فالخاسر من اتبع سبيلهم وترك سبيل الله وطاعة ربه ومولاه. نبينا صلى الله عليه وسلم يبين من فضل هذا الصيام وهذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى أعد لأهل الجنة بابا خاصا، أو أعد في الجنة لأهل الصيام بابا خاصا يسمى باب الريان، وذلك حين أضموا جوارحهم وعطشوا في هذه الدنيا لأجل الله سبحانه وتعالى. عوضهم الله عز وجل بجنة عرضها السماوات والأرض، عوضهم الله بباب، باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، إذا دخلوا لا يدخل غيرهم. يقال أين الصائمون، أين الصائمون، فيقومون ويدخلون ولا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق هذا الباب فلم يدخل أحد منهم. نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن الله عز وجل يضاعف العمل الصالح، كما هو معلوم الحسنة بعشر أضعافها إلى أضعاف كثيرة. قال إلا الصوم، كما في الحديث القدسي يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. إذا تكفل المولى الكريم سبحانه وتعالى بثواب الصائمين فكيف يكون الثواب؟ إذا كان ذكر أن الحسنة تضاعف أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف، ثم لما جاء إلى الصيام قال فإنه لي وأنا أجزي به، فتكفل المولى الكريم الغني سبحانه وتعالى بالثواب، فما بالك بهذا الأجر، ولا شك بارتفاعه وعظيم منزلته وكثرة جوده سبحانه وتعالى. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان زاد جوده في جميع أنواع الطاعات. نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، والجود هنا يشمل جميع أبواب الخير، ليس جودا فقط، ليس جود فقط في الصدقة وفي الإحسان، بل جود في العمل الصالح، وجود في قراءة القرآن، وجود في الصيام، وجود في الصدقة، وجود في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، جود بجميع أنواعه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيعارضه القرآن، وجبريل عارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة، وهذا من الأدلة على استحباب قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك. إلا في العام الذي كان قبل وفاته وصعوده إلى الملأ الأعلى وانتقاله إلى ربه، عارضه جبريل القرآن مرتين. فجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر مما ينبغي للعبد أن يقتدي به، فيكثر من أبواب الإحسان ويكثر من أبواب الطاعات. إذا انفتح لك باب خير فلا تغلقه على نفسك، إذا رأيت باب حسنات كن أول الداخلين، صدقة، تفطير لصائمين، أمر بمعروف، نهي عن منكر، استغفار وذكر، قراءة للقرآن، صلاة في المساجد جماعة، صلاة التراويح، قيام العشر الأواخر من رمضان، أبواب كثيرة فتحها الله عز وجل للعبد في هذا الشهر المبارك. ومع هذا أعانك الله عز وجل على العمل الصالح بما ذكرنا فيما مضى، أنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا من يريد الخير أقدم وهلم، هذا موسم الطاعة، ويا باغي الشر أقصر، فهذا موسم الاستغفار والتوبة. وهذا فيه التنبيه أيها الكرام أن أعظم أو من أعظم ما ينبغي أن يكون من العبد في هذا الشهر أن يجدد إيمانه ورجوعه إلى الله عز وجل واستغفاره من ذنوبه. فإننا نخطئ بالليل والنهار، ما أكثر الذنوب وما أكثر المعاصي، كلنا خطاء وكل ابن آدم خطاء، ولكن من المفلحون ومن الرابحون؟ كل ابن آدم خطاء إلا التائبون إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء خيرهم، خير الخطائين من يرجع إلى الله ويتوب إليه. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهذا الباب أو هذا الشهر باب عظيم من أبواب التوبة، كلنا يعرف بما قصر في حق الله سبحانه وتعالى، كلنا يعرف ما فرط في جنب الله، كلنا يعرف ذنوبه في الخلوات حين تغلق الأبواب فلا يسمعه إلا الله سبحانه وتعالى، كلنا يعرف تقصيره في الصلوات وفي المساجد وفي الجماعة، كلنا يعرف تقصيره في القرآن. سأل نفسك متى فتحت المصحف في آخر مرة، متى ختمت القرآن، متى قمت الليل. هذا الشهر هو شهر التغيير وشهر الرجوع، انتقل من شخص إلى شخص ومن إنسان إلى إنسان. استغل هذا الموسم إذا وفقك الله عز وجل لبلوغه. بلغنا الله وإياكم هذا الشهر، فإن مجرد بلوغه وصيامه هذا شرف عظيم وثواب جليل. فإنه قد ثبت أن اثنين من الصحابة توفي أحدهما ولم يدرك رمضان، وبقي الآخر وأدرك غزوة وجاهد، أو أحدهما جاهد فقتل، وآخر بقي ولم يقتل ولم يستشهد، وأدركه رمضان ورمضان ورمضان، فمات الآخر. فرأى أحد الصحابة أن الثاني الذي مات على فراشه أرفع درجة من الأول الذي مات في الجهاد. سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم يدرك رمضان كذا وكذا؟ فإدراكه رمضان رفعه عند الله عز وجل حين صامه. هذا دليل على أن صيام رمضان وبلوغه من أعظم ما ينعم الله عز وجل به عليك. فينبغي عليك أن تحفظ لسانك وتحفظ جوارحك وتحفظ نفسك من الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل. فإن من لم يدع قول الزور كما قال عليه الصلاة والسلام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويدخل في قول الزور جميع أنواع الفواحش والمعاصي. هذا ما حفظ لسانه وما حفظ صيامه وما طهره وما نقاه من الذنوب والمعاصي. فالله سبحانه وتعالى يريد من عبده أن يرجع إليه ويتوب إليه، وهو غني سبحانه وتعالى عنا وعن أعمالنا وعن طاعاتنا. لو أطعنا الله في الليل والنهار فإن الله غني عنا وعن أعمالنا، ولو عصيناه في الليل والنهار لا تضر الله عز وجل معاصينا شيء. فالله له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. ومع هذا رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ومع هذا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ينادي في كل ليلة: هل من تائب فأغفر له، وهل من سائل فأعطيه، وهل من داع فأستجيب له. وهو غني عنا وعن أعمالنا، والناس غافلون. وفي معاصهم لا يلهون. ولكن العاقل الذي عرف أن هذه الدنيا ليست بمستقر بل هي دار ممر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل بظل شجرة ثم قام فتركها. ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل بظل شجرة ثم قام فتركها. فإذا أقبل العبد إلى آخرته عرف أن الدنيا، قالوا ما لبثنا إلا يوما أو بعض يوم، ما لبثنا إلا عشرة، تصغر الدنيا كلها بما فيها من النعيم. إذا أقبل على قبره وعرف الحق واليقين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين حقارة الدنيا فيقول: يؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا يوم القيامة. أنعم أهل الدنيا، من أهل الدنيا لك أن تتخيل وتتصور حاله ونعيمه الذي فيه في الدنيا، فيصبغ في النار صبغة واحدة فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا يا ربي، نسي جميع النعيم الذي كان فيه بصبغة واحدة، غمسة واحدة، فكيف بمن هو في الدرك الأسفل من النار لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، كيف بمن هو خالد فيها أبدا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فإذا كان بغمسة واحدة نسي النعيم الذي كان فيه في الدنيا كله، فما بالك أيها العبد تترك النعيم والحياة الحقيقية ولا تعمل لها وتعمل لهذه الحياة الزائلة الفانية. وعلى العكس يؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا، من عاش في الهموم والغموم ولكنه من أهل الطاعات، عاش فقيرا مهموما مريضا تكالبت عليه هموم الدنيا، قال: فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال له: هل مر بك هم قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا يا ربي، ما مر بي هم قط ولا بؤس قط، بغمسة واحدة في الجنة. فكيف بمن هو في الفردوس الأعلى؟ جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. كيف بمن هو في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أنواع النعيم، وأعظم النعيم رؤية وجه الله الكريم. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم النظر إلى وجه الله الكريم. فهذا الشهر إخوتي في الله شهر التوبة، استغله بالرجوع والطاعة والعودة إلى الله عز وجل. اعزم على أنك تفتح صفحة جديدة مع المسجد ومع الصلاة ومع الطاعات، غير حالك، غير نفسك، ستجد أنك زدت طمأنينة وراحة. العبد إذا دخل أول أيام رمضان تجد هذا الشعور الإيماني والراحة النفسية والطمأنينة، هذه هي لذة الإيمان ولذة الطاعات. كلنا يجد هذه الراحة في أول الأيام، ثم لا يستمر إلا الحصان الأصيل الذي يركض ولا يقف، الثابت على الطاعة، الذي عرف أن المقام لا ينبغي أن يفوت، والساعات والدقائق لا ينبغي أن يخسرها. أما من استطاع أن يجره هؤلاء الشياطين الذين هم حتى ليسوا بمرده، أو جروه شياطين الإنس، هذا هو الخاسر. لذلك تجد أول 10 أيام من رمضان ثم يبدأ أهل الغفلة في التناقص. في الأيام الأولى تجد المسجد يمتلئ ثم يتناقص يتناقص. هؤلاء هم الذين غفلوا وأخذتهم الشياطين. ومن عود نفسه أيها الإخوة الكرام، وهذه مسألة مهمة، من عود نفسه على الطاعة في غير مواسم الخير استطاع أن يكسب مواسم الخير. وأما من عود نفسه على الغفلة تأتي المواسم فلا يستطيع أن يستدركها. لذلك جاء في الحديث، وهذا من عقوبة الله سبحانه وتعالى، هذه عقوبة لا يشعر بها العبد، بل عقوبة قد تنال حتى العبد الصالح وهو لا يشعر. وهذه ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، أن من عقوبة الله للعبد إذا فتح له باب طاعة فيتركها يعاقبه الله عز وجل بأن لا يوفقه في المستقبل أن يحوزها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن لم يستجب لما يحييه الله عز وجل ولم يكن قلبه حيا يحول، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، هذه العقوبة، يحول بينك وبين قلبك وبين إرادتك فلا تستطيع أن تستمر في الطاعة. ولذلك جاء في الحديث في من يتأخر عن الصلاة، قال: فلا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. انظر إلى العقوبة وهو لا يشعر، تعود على التأخير وما يشعر أنه في عقوبة من الله عز وجل. حين تساهل فتأخر عن الطاعات فأخره الله عز وجل عن الطاعات. وهذا قد يجده حتى أهل الطاعات في أنفسهم، متى؟ حين يأتون إلى موسم الخير وهو مقصر في مثلا قراءة القرآن، مقصر في ختم القرآن، يأتي رمضان أوله يحاول أن يجتهد أن يختم القرآن، تأتيه العوائق وتأتيه الصوارف، هذا عقوبة لك أيها العبد حين فرطت حين كان عندك سعة وتركت طاعة الله عز وجل. وهذا انظره أيضا في مواسم، مثلا المواسم التي هي أيام معدودات مثل الحج، أنت ما عودت نفسك على قراءة القرآن على الطاعة، أول ما تذهب إلى الحج أنت مقر ومهيئ نفسك أنك تقرأ وتبذل وقتك في كله في القراءة، بل قد تكون سورت في نفسك أنك تختم القرآن في هذا الموسم، لكن لما ما عودت نفسك ينتهي الحج أنت ما قرأت جزء ولا جزئين. ولو سألت نفسك لوجدت أن العبد يقع في مثل هذه الأشياء. كم رمضان مر على العبد ما ختم القرآن، كم رمضان وختم مرة. وبعض الناس كذلك حين عود نفسه على الختم يختمون في 3 في أسبوع. لذلك السلف الصالح كانوا يتعودون على الختم الأسبوعي، وهذا أطول شيء عندهم، فلما يأتي رمضان يختمون في 3، بعضهم يختم في ليلة، لأن هذا أصبح عنده أمر سهله الله عز وجل عليه. حين كانت مواسم أو عمره كله قضاه في الطاعة فتأتي المواسم فيفتح الله عز وجل عليه من الفتوحات والطاعات ويسر الله عز وجل عليه عبادته والرجوع إليه والتوبة. فينبغي على العبد هذه الأيام أن يتدارك ما فاته ويعزم على الرجوع ويعزم على الاستمرار على الطاعة، ويجعل أيامه كلها في طاعة الله عز وجل. دخل رمضان وخرج رمضان وجاء شوال وهو مستمر في الطاعة وثابت عليها. فرب رمضان ورب شعبان ورب شوال هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يستقبل به هذا الشهر أيها الكرام وأن يتعلم العبد أحكام الصيام، ولا يتساهل في فعل أشياء ولا يسأل عنها، فقد تكون من أعظم المفطرات وهو لا يشعر ولا يعلم. اسأل، تعلم واقرأ أحكام الصيام وأحكام كل عبادة أنت مقبل عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات، وأن يغفر الذنوب والزلات، وأن يتوب علينا وعلى والدينا. أعتذر على الإطالة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.